بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الفرقة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف العاشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث سبق إشارة إليه في صفة صلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن بالفاتحة. وهو عليه الصلاة والسلام المعروف والمعروف أنه كان يزيد ويقرأ، لكن من إشارة إلى تخفيفهما، ليس تخفيفا مطلقا بما يظهر الله أعلم، لكن بالنسبة إلى قيام الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يطيل قيام الليل جدا، كما وقع في قصص معروفة، وأنه كان يطيل فيها القراءة، يطيل فيها التسبيح في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه، وربما قام الليل بأربع ركعات عليه الصلاة والسلام. ووقع له في وقائع معروفة أنه قام الليل كله، وإن كان لسنته المستقر أنه لا يقوم جميع الليل، لكن جاء وقائع معروفة أنه قام جميع الليل، حديث خباب من حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر، حديث جيدا. فهو بالنسبة إلى قيام الليل كان يعني هاتان الركعتان بالنسبة إلى قيام الليل تكون خفيفة. ثم يرتجع بعدها في الغالب كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: حتى إني أقول، يعني لم تقل إنه لم يقرأ، خلافا لمن قال إنه لا يقرأ فيهما الفاتحة الكتاب لا يقرأ فيهما إلا الفاتحة الكتاب، هي لم تقل إنه لا يقرأ إلا الفاتحة الكتاب، قال: حتى إني أقول. فقوة قولها وسياق كلامه يدل على أنه يقرأ، لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول: إني أقول أقرأ بهما بأم القرآن أو بأم الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفة قراءته أو فيما يقرأ في ركعتي الفجر أو ركعتي أو سنتي الفجر، وهذا واضح لأنه كان يزيد، لكن هذا نص أنه كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان سورتان عظيمتان كان يعتني بهما عليه الصلاة والسلام، يقرأ بهما في سنة الفجر، ويقرأ بهما في سنة الطواف وبحديث جابر الطويل، وجاء أنه قرأ بهما في سنة المغرب من حديث عبد الله بن مسعود، فكان يختم ليله بهاتين السورتين مع سنة الفجر يختم ليله ويبتدئ نهاره، وكان يختم نهاره ويبتدئ ليله بهاتين السورتين في سنة المغرب كما جاء في حديث ابن مسعود، وهما سورتان عظيمتان. وقل يا أيها الكافرون كما قال أهل العلم مشتملة على توحيد القصد والإرادة أو التوحيد العملي وتوحيد أو توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. وقل هو الله أحد مشتمل على التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية، كلها من أسامي الاسم واحد. فلهذا كان يقرأ هاتين ركعتين هاتين السورتين، وربما قرأ غير ذلك من حديث ابن عباس، وربما قرأ في ركعة الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقرأ الآية الأخرى معها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وربما قرأ الآية الأخرى من آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر. ففي هذا دلالة على أنه يقرأ أحيانا بهاتين السورة، وربما قرأ بهاتين آيتين بسورة البقرة وآل عمران في دلالة على لا بأس من القراءة بشيء من السورة أو بآية من سورة في صلاته، لكن ربما قيل إن الأولى القراءة بالسورة الكاملة، بالسورة الكاملة، لأن هذا هو الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام. وكل ما نقل عنه هو سنة، فإذا فعل المكلف حال وهذا هو سنة عليه الصلاة والسلام، فما يفعله في عباداته هذا سنة واجبة، لكن ينظر بفعله ما كان مداوما عليه ومكثرا منه فالمكلف يقتدي به بمثل هذا. واذا فعل ذاك احيانا كما فعله احيانا ويفعل كما فعل، فالقصد ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل في الفعل الذي يقصد اليه عليه الصلاه والسلام، في الفعل الذي يقصد اليه قصدا. فهو لا قرا هاتين السورتين قاصدا لهما، وقرا هاتين الايتين قاصدا لهما عليه الصلاه والسلام، فكله سنة ولله الحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على سرته عن أيمن، رواه البخاري. حديث عائشة هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على سرته الأيمن، وهذا الحديث وهذه الضجعة سنة على الصحيح بعد ركعتي الفجر، واختلف العلماء فيها، فقيل إنها رجعة للفضل بين الفريضة والنافلة، بين سنة الفجر وصلاة الفجر للفضل، لأن يجرى الفصل بين الصلاة وسنتها، كما في حديث معاوية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى تفصل بسلام سلام أو كلام، وهذا أبلغ في الفصل. وقيل إنها من أجل الراحة، لأنه كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع النداء، ثم بعد ذلك رجع يرتاح قليلا استعدادا لصلاة الفجر وما بعدها، ثم أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتها ليست لأجل الفضل ولا لأجل الراحة، وهذا أظهر، لأن الأصل في أفعاله إذا خرجت مخرج التعبد فإنه سنة. ولهذا لا نقول هذه الرجعة أو هذه الرجعة يعني هيئة الرجعة هذه أو هذه الرجعة هذه المرة من هذه الرجعة، لا نقول إنها مجرد يعني جبلة، لا، الشيء الجبلي هو الذي يكون فعله مقتضى الجزية لم يقصد إليه، أما ما قصد إليه فإنه يكون سنة. ولهذا قال العلماء السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فلو أنه قصد مثلا هو عليه الصلاة والسلام كان يسافر، وربما نزل في بعض الأمكنة، وربما مر بال تحت شجرة، وربما قضى حاجته في المكان، وربما نزل في هذا الموضع، وربما نزل في موضع آخر، وربما سار مع طريق في سفره وسار مع طريق آخر. هذا تكبر هذه أماكن خلاف السنة وليس بيسنة. الذي أنكر جمهور الصحابة على فعل ابن عمر حينما كان يتتبع مواضع التي كان يقصدها في سفره عليه الصلاة والسلام ويقول تحتها، حتى روي عنه لو كان إذا كان يمشي في طريقه إلى مكة من المدينة ربما تنحى عن طريقه إلى جهته ثم عاد إلى طريقه، فأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع هذا الشيء. والصواب ما عليه جمهور الصحابة، وأيضا أبوه عمر رضي الله عنه شدد بهذا ورأى شجرة يقصدها الناس فقطعها خشية، لأنهم زعموا عن النبي عليه الصلاة والسلام شجرة البيعة بيعة الرضوان. فالمقصود أن هذه الأماكن التي لم يقصد لها قصدا لا يكون فيه اتباع بيعتنا، لا، لأنه يقول أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، لأن عندنا أمران: كونه بات تحت هذه الشجرة، كونه بال تحت هذه الشجرة، كونه استراح تحت هذه الشجرة، هذا أمر. الأمر الثاني كونه قصد النبي قصدا، وكونه جلس تحتها قصدا، فهو لم يقصد لها بعينه، إنما اتفق أنه كان في طريقه. ولهذا لما قصد الأماكن المعظمة في الحج والعمرة ونزل بها، علم أنه قصد إلى هذا المكان وبات في هذا المكان. وكذلك في سيره أحيانا، فإذا علم أنه قصد هذا، مثل ما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق فعلم القصد مثل هذا، فيكون فعلك سنة. أما إذا فتابعه في شيء للظاهر من جهة أنه سار مع هذا المكان تحته وهو لم يقصد إليه قصدا لأجل فضله أو شرفه، فإنك تكون مخالفا له من جهة القصد. فعلى هذا ما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه اضطجع، هذا سنة على الصحيح، لأنه فعل وداوم عليه في غالب أحواله، ثم بعد هذه العبادة وهي الصلاة وهي سنة ليست واجبة. واختلف العلماء فيها، منهم من شدد فيها وأوجبها، بل ربما ركب الشطر بعضهم كابن حزم رحمه الله وغفر له فجعلها شرطا في صحة الصلاة. وهذا من العجائب والغرائب بل والمستنكرات، ومما يقدح به في مذهب الظاهرية، بل إن لهم أقوالا لا يجوز القول بها، لأن القول بها ربما كان قدحا في الشريعة، لكن هم مجتهدون يظنون أن هذا القول هو الواجب. ومن قال قولا يعتقد أنه الحق فكما قال عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم فأصر فله أجر، وإن كان تبقى فله أجران. فمن قصد الحق ولم يصب، ومن أراد الخير ولم يصب بلا تأثير منه ولا تفريط، فهو على خير، لكن لا يتابع إذا ظهر الحق وجد بيان الحق ولا يتابع من هذا. لكن هذا هو اللائق لهذه الظاهرية التي تقول مثل هذا والتي يقول أصحابها أو بعض من أصحابها: إن من بال بالماء فإنه لا يجوز، ومن بال بالإناء ثم صبه بماء راكب زاد ذلك. لا شك أن هذه الأقوال إما لا يجوز القول بها المخالفة لمعاني الشريعة، لكن من لم يباشر روح الشريعة ويباشر أسرارها وما فيها من المعاني العظيمة ربما قال مثل هذه الأقوال الضعيفة والمنكرة، فهو لا يتابع بمثل هذا ويبين الحق. وما فعل عليه الصلاة والسلام في هذه في اتجاه على يمينه على شقه الايمن هذا قصد اليه وفعله كثيرا كما اخبرت عائشه رضي الله عنها وربما تركه لهذا قالت هي رضي الله عنها اخبرت عنه انه اذا اوتر وصلى ركعتي الفجر قالت فان كنت مستدره حدثني وان كنت نائمه اضطجع فلم يكن يفعل ذلك دل على نشأة واجبة وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صفة صلاة الليل وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي لما صلى صلاة ركعتين فجر ولم يذكر أنه رجع وهكذا في حديث ابن خالد الجهني لم يذكر هذا دل على أنه ربما ترك أحيانا فهي ليست واجبة بهذه الأخبار ثم وفعله الذي يفعله صواب أن ما يفعله يقتدى به فيه فيما خرج وخرج التعبد يقتدى به لكن ليس بواجبه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث ونحن استعجلنا الكلام عليه فيما قبله فيما يتعلق بالاضطجاع وهذا الحديث ربما استدل بعضهم على الوجوب وقد اختلف فيه فمنهم من ضعفه يرويه عن الواحد بن زياد العبد يرويه عن الاعمش وطعن فيه بعضهم وممن طعن فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وضعفه جدا بل قال انه باطل والقول بانه باطل في نظر بل استراد القول اخر انه ليس باطل بل هو جيد وعبد الواحد بن زياد ثقه من رجال الشيخين وربما يعني يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من العلمه والحفاظ يحصل له وهم او خطا هذا واقع ثم روايته عن الأعمش موجودة في الصحيحين هو سند مستقيم جيد ولا يحكم ببطلانه والحديث لا نكارة به ولله هو قال رحمه الله عنه إن المعروف أنه من سنته الفعلية لا من سنته القولية أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام ولا يستنكر فهو من سنته الفعلية وجاء الأمر به بسنته القولية ثم ليس بواجب ويكون الأمر هنا على الاستحباب بدلالة الأحاديث الأخرى التي بينت أنه لم يفعل في بعض الأحيان هذه قاعدة مطلبة إذا دل حديث ظاهره الأمر ثم جاء ما يدل على خلافه يكون الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهذا أمر وهذا القدر معروف من جهة أنه فعل عليه الصلاة والسلام وأنه سنة لكن الأمر يزيده قوة وتأكيدا وفي هذا دلالة على أنها سنة وأنها مشروعة مقصودة لذاتها وليس القصد منها الفصل فعلى هذا من مشى إلى المسجد حصل الفصل من فصل بكلام أو دروس حصل الفصل وليست مدى المقصود منها الراحة فمن جلس على أي كبف يرتاح ويستعد للصلاة فإنه حق يكون حمل المقصود بذلك إذا قيل القصد منها الراحة فلهذا يكون الصواب فيها أنها سنة مقصودة لذاتها بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعلها في المسجد ولم يفعلها فتكون سنة في إذا صلى ركعتي الفجر في بيته صلى ركعة في المسجد بيته تقول سنة يعني يضج أما في المسجد فلا تفعل ولهذا لم ينقل من هذه عليه الصلاة والسلام والمعروف في هذه المكان يصلي ركعة في المسجد بيته وهكذا أصحابه لم ينقل عن ذلك ولم يعرف أنهم كانوا يصلون في المسجد إن هذا فيه طبع للصفوف وفيه تضييق فلا تفعل في المسجد بل تفعل خارج المسجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قتل أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. حديث ابن عمر هذا أنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة توتر لك ما قد صلى. وفي لفظ آخر إذا خشي الصبح إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا في دلالة على أن صلاة الليل مثنى يعني نصلي ركعتين ركعتين هذا هو السنة وهو الأفضل يسلم من كل ركعتين وهو الأكثر من فعل عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من أهل العلم كما هو قول معروف عن أحمد رحمه الله إلى أنه يجب تسليم من كل ركعتين في صلاة الليل في هذا الحديث ظاهر الحصر لأن ظاهر الحصر أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة وصلاة الليل مثلا والجمهور على الليل بواجب وهذا هو الأظهر لدلالة الأخبار الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس ويوتر بسبع يوتر بخمس ترب ويوتر بسبع ترب ويوتر بتسع ترب وكان يجلس في الثامنة إذا فرغ منها جلسة خفيفة يجلس ولم يقل فيها ذكر مثل جلسة التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة تاسعة يوتر بها. وأيضا أوتر بثلاث على الصحيح أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام لكن سبقها يعني ركعات يعني أقل وتر سبع ركعات فكان إذا أوتر بثلاث صلى قبلها أربعا صلى قبلها أربعا ربما صلى قبلها ستة لأنه كما في حديث عائشة عند أحمد وأبي داود كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع فأقصى وتر ثلاث عشرة لما سيأتي عن عائشة الآتي وأقل وتر سبع ركعات عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل هذا الأفضل والسنة تكون مثنى مثنى كما في حديث ابن عباس صليت مع النبي صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وفي حديث زيد بن خالد بن عمرو صلى مع النبي ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين أخفنتين قبلهما ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. نقل أنه كان يسلم لكل ركعتين. في حديث عائشة جاء بعض الروايات أنه يسلم لكل ركعتين وهذا جاء عن في أخبار كثيرة فتدل دلت سنته القولية والفعلية على أن الأفضل أن يسلم لكل ركعتين. ومعنى مثلا مثلا يصلي ركعتين وركعتين فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وبهذا دلالة على أن الوتر الأفضل فصله الأفضل فصله لا وصله بالسبع لقد صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وإن كان يجوز الوصل ولا بأس الوصل أن يصل سبعه بوتره صلى ركعة واحدة توتر. لهذا إشارة إلى أن الوتر هو الركعة الأخيرة لا كل الصلاة. والأظهر والله أعلم أنه إن وصل صلاته صلى سمعا سردا صلى تسعا سردا صلى خمسا سردا فجاز جميع الصلاة وتر لأنها صلاة واحدة. وإن بطل فما قبلها فإن بطل وصلى الوتر مفصولة فالوتر هو الركعة الأخيرة الوتر هو الركعة الأخيرة وتوتر له ما قد صلى. وأيضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر أن يصلي ركعتين فأكثر لكن ليس بواجب لو صلى ركعة واحدة حصل الوتر وحصل المقصود لا يجب أن يزيد على ليس بواجب يزيد على ركعة فالواجب فالمشروع ويحصل الوتر بركعة واحدة والسنة أن يزيد وأن يكون أقل وتره ركعة ويسبقها ركعتان تشفع وهذا سيأتي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وللخمسة وصححه ابن حبان إلى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. هذا الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر وسلم، فقال النسائي أنه خطأ، وصححه جمع من أهل العلم كالبخاري والبيهقي. والحديث طريق علي بن عبد الله الجارئ، وقد رواه مسلم في موضع واحد وهو لا بأس به، لكن طعن جمع من أهل العلم في هذه الزيادة وهي قول صلاة الليل والنهار، فقال إن هذه الزيادة من طريق هذا الرجل وهو ليس بذاك المتين جدا، وإن كان لا بأس به، لكن لما أن أكثر الرواة رووه بالصحيحين وغيرهما على ذكر صلاة الليل وحدها، فانفراده مما يجعل في النفس منها وقفة وتردد في ثبوت هذه الكلمة كلمة النار. الشيء الثاني أن الجمهور يقولون إذا قالها ثقة من هو أوثق منه فإنه أيضا مما يتوقف في هذا. هذا إذا قيل هذا فيه مخالفة، إذا قيل إن في النار فيها مخالفة، ولكنها زيادة فلا يليق، فلا يليق. فلهذا حصل توقف لمخالفة، لأن أكثر رواة من الحفاظ لم يذكروا هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمر. ثم في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله ذكر النهار فيه نظر، قال ذكر النهار، لأن الرسول كيف يسأل عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر واحد أوتر مثنى قبل السلام لا ينتظر، كيف يقول إذا خشيت الصبح في صلاة النهار صلي ركعتك إلا كما قبل الليل. ولو قيل مثلا ان هذا ربما حديث مستقل، حديث مستقل، وان ذكر الوتر ليس موجود في صلاه النهار، فجميع الرواة ذكروا صلاه الليل في هذا الحديث، فانفرد هذا في ما يتوقف روايته. لكن القول بوجودها لا يشكل، لانه صلاه النهار في الحقيقه ثبت في اكثر الاخبار من فعل عليه الصلاه والسلام انها ركعتان، وانه كان يصلي ركعتين، فمضوب عليه البخاري ذكر أخبار كثيرة أنه كان يصلي بالنهار ركعتين، فكانت الرواتب يصليها ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وصلاة الكسوف كذلك ركعتان، فجميع الصلوات النهار يسلم من ركعتين، فيكون أفضل في صلاة الليل والنهار يسلم كل ركعتين، لكنه في صلاة النهار في صلاة الليل عاكد ثبوت خبر الصحيحين، وصلاة النهار كذلك لا، ولو صلى بالنهار أربعا فإنه يدل ذلك عن جميع العلم، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، وهو عليه الصلاة والسلام جاء أنه وصل صلاة الليل ولم يسلم من ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل صلاة الليل، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب، لأن صلاة الليل صلاة تطوع، فأفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة. سئل أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الليل الصلاة المفروضة، وظاهر الحديث أن الصلاة أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، وظاهر الحديث أن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المفروضة، رواه الحديث. وذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل، وذهب آخرون خلاف قول الجمهور لهذا، وهذا أفرح لظاهر الحديث لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة قال صلاة الليل، وصلاة الليل جاء فيها من الحد ما يدل على فضلها، فهذا مما يبين أنها أفضل من غيرها من النوافل الأخرى في الرواتب وغيرها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن رواه الأربعة إلى كل صحة والحبان، ورجح النسائي وقفه. هذا الحديث الوتر حق على كل مسلم سيأتي عن علي إشارة إلى هذا، فهذا فيه بيان أنه متأكد أنه لا يمنع التبريد في صلاة الوتر، والجمهور على أنه سنة وأنه مستحب وأنه سنة متأكدة كما فيها. من حب أن يوتر بخمس فليفعل، فالوتر لا بأس أن يوتر بخمس، هذا كما سبق. فعلى هذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين، لأنه ذكرت أنه كان يصلي مرة ساعات عليه الصلاة والسلام ويوتر بخمس على ذلك، لا يسلم الله في آخره، وثبت من فعله وثبت من قوله كما هذا الحديث فليوتر بخمس. وهذا الحديث حديث جيد، والصواب مع من رفعه، فقد رواه كثير من الثقات عن الزهري بن بكر بن واهب عند أبي داود، رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالذين رفعوه رفعاء ثقات، فالقول برفعه هو الأظهر. ومن هذا يعني من ربما كان انه من البعيد ان يكون من قول ابي ايوب، حتى ولو قيل من قوله، فان القول برفعه انه مرفوع لفظا موقوف لفظا حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما لو قيل بانه موقوف عليه، مع ان الصواب انه مرفوع كما في الروايات الاخرى من رواه عن الزهري. فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، وظاهره انه يفرض خمس، صلي خمس، وإن صلاها مقصورة فهو أفضل، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، محب يوتر بثلاث فليفعل. وظاهر الحديث أنه صلى موصولة فلا بأس، فالأفضل أن يصلي الركعتين مقصورة عن الركعة الأخيرة الوتر، ومن حب يوتر بواحدة فليفعل. وفي لفظ عند ابن حبان ولفظ جيد صحيح من هذا الطريق، ومن لم يستطع فليومئ إيماء، إشارة إلى تأكد الوتر، وأنه وإن كان شق عليه لمرض نحوه فليومئ، وهذا معروف في صلاة المكتوبة أنه يومئ إيماء، فهكذا في صلاة النافلة من الوتر وغيره فإنه يومئ إيماء إذا تيسره ذلك. وهو على كل حال من ترك هذه النوافل لمرض نحوه فأجره كامل، ومن صلاها مع المشقة فأجره أعظم، لأنه عزم على نفسه في أداء هذه الصلاة في هذه الحالة. وفيه أنه لا بأس أن يوتر بواحد، خلافا لمن نهى عنها وقال إنها البثيرة، ولا يصح حديث البثيرة، والجمهور على جواز أن يوتر بواحدة، وإذا زاد فهو أفضل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. والحديث من طريق عاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة لا بأس به، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي، وفي رواية عند النسائي وغيره أنه رواه عنه سفيان الثوري. في هذا دلالة أن الوتر ليس بحتم كما قال الجمهور، ليس بواجب كصلاة المكتوبة، ليس، وهذا هو الصواب أنه ليس بواجب، وليس هنالك دليل صحيح صريح في وجوب الوتر، بل أدلة واضحة وقاضية بعدم وجوب صلاة الوتر، منها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، وذلك الرجع لطلحة بن عبيد الله لما ذكر أنه لا يجب على خمس صلوات، لا يجب على خمس صلوات، فقال: أفلح إن صدق. ومن أفلح الأدلة وأوضحها حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل لأهل اليمن وأمره بتلك الأوامر، ولم يذكر الوتر، مع أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الوتر مع صلوات الخمس، دل على أنه ليس بواجب. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته، وفي الصحيحين عن جمع من الصحابة عن الربيعة وابن عمر وغيرهما أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا كانت الفريضة نزل، وهذا يبين أن الوتر كغيره من النوافل، فلو كان واجبا لم يصلى على الراحلة كما نزل في الصلاة المكتوبة. وعن جابر بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القافلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. الحديث فيه بعض بن عيسى بجاره الأنصاري وفيه لين ومعنى ثابت الصحيحين من حديث عائشة من حديث ثابت أنه عليه الصلاة والسلام لما أنهم انتظروا في تلك الليلة لما لم يخرج إليهم قال إني خشيت أن تكتب عليكم من صلاة الليل ومنها صلاة الوتر. وحديث ثابت معناه لكن هنا في ذكر هذه الرواية اختار رواية ابن حبان لأن فيها النص على الوتر نصا على الوتر وهو داخل في رواية الصحيحين حديث ابن السبع أن تفرض عليكم يعني صلاة الليل ومنها الوتر. وهذا دليل لمن قال إنها ليست بواجبة فصلاة الليل ليست بواجبة ومنها الوتر فهو من أدلة الجمهور. وعن خالد بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث قول الوتر إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم المراد الإبل وهي خير مال العرب فلهذا كان يضرب فيها المثل فالمعنى أنها خير من الدنيا وما فيها أو خير من الدنيا وما عليها. والحديث في سنده نظر من جهة أنه من طريق عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. عبد الله بن راشد الزوفي فيه ضعف وعبد الله بن أبي مرة قيل أنه لم يسمع من خارجه. وهذا لا دلالة فيه على الوجوب بل هي صلاة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وأمدنا الله بها لكن هي ليست الصلاة المكتوبة إنما هي صلاة مشروعة من صلاة الليل فليست جواد كما سبق في الأخبار. وهذا الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على ذلك. ورواه أحمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أو روى أحمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده نحوه يعني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواية أحمد في المسند من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ورواية الحجاج بن أطراف عن عمرو بن شعيب وهما في ضعيفان لكن يقوي أحدهما الآخر. وقد جاء من حديث أبي بصرة من رواية عمرو بن العاص عن أبي بصرة أيضا هذا المعنى وأن الله قد زادكم صلاة قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. وهذه شواهد لحديث خارجة ففيه أنها متأكدة وأنها صلاة على صفة مخصوصة ويشرع للمسلم أن يوفر ما تيسر له. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن بريدة الصحابي تابعي وبريدة أبوه صحابي رضي الله عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. والحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي وفيه بعض أو له بعض الوهم. والحديث يقول ليس منا لو ثبت يشهد لقول من قال بالوجوب يشهد. والأدلة الأخرى تصرفه حتى لو ثبت هذا الخبر فإن الأدلة الأخرى تبين أنه ليس بواجب كما سبق. هذه قاعدة كما سبق لو جاء خبر يدل على وجود شيء وآخر يدل على عدم وجوده فالواجب جمع من الأخبار إلى أنت. وهذا جاء في أخبارك عد عنه عليه الصلاة والسلام تدل على عدم الوجود وهذا ظاهره الوجود يقول ليس منا. هذه العبارات الشديدة في الشرع يقول ليس منا خلافا لمن تأولها ليس على طريقتنا وعلى سنتنا. وفعل هذا يكون الحديث دلالة على تأكد الوتر لو ثبت لكنه فيه من جهة هذا الرجل. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند عن ابن غير الله عند احمد فهو ضعيف من غير صدقه الخليل بن مره فهو ضعيف. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير عليه 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشه قلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي روايه لهما عنها كان يصلي اليه 10 ركعات ويوتر بسجده ويركع ركعتي الفجر فكلتا 13 ركعة. هذا الحديث في قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره 11 ركعة يوتر صلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن ثم 4 ركعة عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. وهذا إحدى الصفات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة في الليل وأنه كان يوتر 11 ركعة. هذا إحدى الصفات عنه ونقل عنه غير ذلك. والأظهر أنه ربما أوتر به أكثر من ذلك. وقولها ما زاد على في رمضان على 11 ركعة هذا إن اختلف عليها رضي الله عنها فقد ثبت عنها في الصحيحين أنه أوتر به 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. واضطربت الرواية عنها فهل هو من الرواة عنها أو أنها من نقل هي نقلت هذا وهذا تارة وأنه كان يوتر هكذا وتارة يوتر هكذا. وهذا هو الأقرب أنه كان يوتر هكذا وتارة هكذا وهكذا. وقولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه بعضهم على أنه لا يشرع الزيادة 11 ركعة بقولها ما زاد. وهذا يرده أنها قالت هي أنه صلى 13 ركعة غير ركعتي الفجر هذا صريح عنها في الصحيحين. ثم قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامها تنقل صفة فعل النبي الذي رأته لو فرض أنه لم يأتي عنها غير هذا فهذا مما رأته ومما قال مما نقلته رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت عند جميع الليالي بل بات عند غيرها. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة من غير طريق عائشة عند ميمونة رضي الله عنها وابن حليم عباس لما بات عند خالته نقل أنه صلى 13 ركعة كما سبق. هو صريح واضح. في الصحيحين أيضا زيد بن خالد الجهني أنه صلى 13 ركعة صريح واضح صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين ثم ذكر أنه صلى 13 ركعة يعني ختمها بالوتر وهذه الصريحة في أنه يزيد على 13 ركعة. ومن قال أنه لا تزاد أو أنه بدعة لا شك أنه خالف الصواب من هذا. والأدلة واضحة في جواز الزيادة على 11 ركعة. والقاعدة إذا حصل اضطراب عن بعض في بعض الروايات ينتقل الروايات الأخرى التي لا اضطراب فيها. لكن بعضهم تقلد قول الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه حاول أن يجعل صلاة 11 ركعة وأن يجمع بين الروايات في هذا وتأول روايات صحيحين علي بن عباس وزيد بن خالد الجهني على أن الركعتين زائدتين على 11 ركعة إما أنها سنة الفجر أو أنها الركعتان التي قبل التي كان يفتتح بهما صلاة الليل صلي ركعتين خفيفتين مع أن كلامه اضطرب في هذا يدل على أنه ما اعتنى بالبقام رحمه الله. بل إن حديث زيد بن خالد صريح بأنه ابتدع الصلاة بركعتين طويلتين 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 وإن كان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة بركعتين خفيفتين كما ثبت من فعله ذلك في صحيح مسلم وثبت الأمر بها أيضا صحيح صحيح مسلم أنه إذا صلى أحدكم فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين قبل يعني أن يطيل ذلك. لكن هذا ليس في هذه الحديث الخالد ولا في حديث ابن عباس رضي الله عنه فصريحة واضحة في أنه صلى 13 ركعة. وحديث عائشة في الرواية الثانية صريح في ذلك. فعلى هذا غالب ويقال إن الأكثر من فعله كما نقلت عائشة أن الأكثر من فعلها رضي الله عنها، ونقلت ما رأته ونقل غيرها ما رأى. ثم ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى. هذا رجل جاء وسأل النبي عليه عن صلاة، يسأل عن صلاة الليل، أخبرني كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى.